إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان للقاضي الإمام منذر بن سعيد البلوطي مواقف حكيمة في دعوته إلى الله تعالى، تدل على حكمته وفضله، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم. والمنذر بن سعيد البلوطي ومنذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القرطبي البلوطي قاضي الأندلس في عصره، كان إماما عالما فصيحا خطيبا بليغا مفوها، شاعرا أديبا فقيها محققا كثير الفضل، جامعا لصنوف من الخير والتقوى والزهد، ولم تحفظ عليه قضية جور واحدة في مدة ولايته، وله كتب في القرآن والسنة يرد على أهل الأهواء والبدع، وله اختيارات، ومن تصانيفه كتاب الإنباه عن الأحكام من كتاب الله، واستسقى غير مرة فأنزل الله تعالى المطر، وخطب يوما فأعجبته نفسه فقال: حتى متى أعظ ولا أتعظ، وأزجر ولا أزدجر، أدل على الطريق المستدلين، وأبقى مقيما مع الحائرين، كلا إن هذا لهو البلاء المبين، اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكفلت لي به. وذكر أنه رحمه الله ولد سنة 65 و200، وتوفي سلخ ذي الحجة سنة 55 و300. وقد دخل القاضي منذر بن سعيد يوما على الناصر لدين الله، وهو سلطان الأندلس عبد الرحمن ابن محمد المدعو بأمير المؤمنين، هو الناصر لدين الله، قام بغزوات عديدة وفتح 70 حصنا، وتوفي في رمضان سنة 53. دخل المنذر بن سعيد يوما على الناصر لدين الله وقد فرغ من بناء المدينة الزهراء وقصورها، حيث ساق إليها أنهارا نقب لها الجبل، وأنشأها مدورة، وعدة أبراجها 300 برج، شرفاتها من حجر واحد، وقسمها أثلاثا، فالثلث المسند إلى الجبل قصوره، والثلث الثاني دور المماليك والخدم، والثلث الثالث بساتين تحت القصور. وعمل مجلسا مشرفا على البساتين، صفح عموده بالذهب، ورصعه بالياقوت واللؤلؤ، وفرشه بمنقوش الرخام، وصنع قدامه بحرة مستديرة ملأها زئبقا، فكان النور ينعكس منه إلى المجلس. وقعد في هذه القبة المزخرفة بالذهب والبناء البديع الذي لم يسبق إليه، وجلس عنده جماعة من الأعيان رؤوس دولته وأمراؤه، فقال لهم: هل بلغكم أن أحداً بنى مثل هذا البناء؟ فقال له الجماعة: لم نرى ولم نسمع بمثله. وجعل جميع من حضر يثنون على ذلك البناء ويمدحونه، وأثنوا وبالغوا. ومنذر بن سعيد القاضي ساكت مطرق لا يتكلم. فالتفت إليه الملك وقال: ما تقول أنت يا منذر؟ فبكى القاضي وانحدرت دموعه على لحيته وقال: والله ما كنت أظن يا أمير المؤمنين أن الشيطان أخزاه الله يبلغ منك هذا المبلغ المهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة، ولا أنك تمكنه من قيادك هذا التمكين مع ما آتاك الله وفضلك به على كثير من الناس حتى أنزلك الشيطان منازل الكافرين والفاسقين. فقال له الخليفة: انظر ما تقول، وكيف أنزلني منازل الكافرين؟ فقال: قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فنكس الناصر رأسه طويلا وبكى، ثم قال: جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين، وأكثر في المسلمين مثلك، والذي قلت هو الحق. ثم قام عن المجلس وأمر بنقض سقف القبة ونزع الذهب والجوهر. فيا لله ما أحكمه من موقف نزع بسببه الذهب والجوهر، وغير به المنكر، وتأثر به الخليفة ومن حضر. وقد خطب منذر بن سعيد خطبة عظيمة في يوم الجمعة عندما حضر الناصر في جامع الزهراء، فأدخل المنذر في خطبته قوله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واسترسل يقول: ولا تقولوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن بمعذبين. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقد قيل: إن الناس ضجوا بالبكاء، وتأثر الخليفة أيما تأثر بهذه الخطبة. وقد أصاب الناس قحط في بعض السنين، فأمر القاضي منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالناس، فصام أياما وتأهب. وقيل إن عبد الرحمن الناصر هو الذي أمره بالاستسقاء للناس، فلما جاءته الرسالة قال للرسول: كيف تركت الملك؟ فقال: تركته أخشع ما يكون، وأكثره دعاء وتضرعا. ففرح منذر بن سعيد بذلك، وأمر غلامه أن يحمل ما يقيهم من المطر، وقال: سقيتم والله، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. ثم قال لغلامه: نادي في الناس بالصلاة. فجاء الناس إلى محل الاستسقاء، ثم خرج القاضي منذر راجلا متخشعا، ثم وصل المصلى وقام ليخطب، والناس ينظرون إليه يسمعون ما يقول. فلما رأى الحال بكى، وافتتح خطبته بقوله تعالى: سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم أعادها مرارا، فضج الناس بالبكاء والنحيب والتوبة والإنابة، وقال: استغفروا ربكم وتوبوا إليه، وتقربوا بالأعمال الصالحات لديه، فجأروا بالدعاء والتضرع وخطب فأبلغ، فلم ينفض القوم حتى نزل غيث عظيم. فهذا نموذج من نماذج صنيع علمائنا في نصح الولاة وفي تقديم النصيحة مبذولة لهم على هذا النحو السلفي السني المتين. وفي معاملة الحكام بيان لطريقة الإنكار على الولاة، قال: فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقرره، والله المستعان. فأما النقل الأول فقد قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. والمراد: ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط ذلك عنه وكان حكم ذلك كغيره. قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ. فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى غيره لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: بعد أن نقل هذا النقل وقرر أنه قول جمهور أهل العلم، قال: والذي أراه المنع من ذلك. النقل الثاني قال ابن النحاس في كتابه: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين. ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. لقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين، إحداهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والأخرى من الطائفتين الروافض الذين أضفوا على حكامهم القداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب. ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق، فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن يناصح أولاة الأمر سراً فيما صدر عنهم من المنكرات، ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس، لما ينجم عن ذلك غالباً من تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال الفتن. وهذا ليس دأب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية، والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الزنا عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن طريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه،
أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا محكوم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس، لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وصاروا إلى قتله، نسأل الله تعالى العافية. وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله هو امتداد لما قرره أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى في كتبهم، وهو في الحقيقة امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين. وهذا الذي قرره الأئمة رحمهم الله تعالى من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدكم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غن: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ وعياض بن غن هو ابن زهير بن أبي شداد أبو سعد الفهري، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، وهو ممن بايع بيعة الرضوان، توفي سنة 20 بالشام. وأما هشام بن حكيم فهو ابن حزام بن خويلد القرشي الأسدي، وهو صحابي جليل توفي في أول خلافة معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين. والحديث حديث صحيح، وممن صححه العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة. والحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة، وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود. والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول أو فعل أحد من الناس كائنا من كان. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه، كما سترى النقل عن بعضهم بعد حين. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد مر في أول كتاب السير يقول الشوكاني رحمه الله أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله وأن يعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومما يدل على هذا الأصل الأصيل أيضا ما أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الفتن، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال وهو مرداس بن أدية أحد رؤوس الخوارج، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الترمذي: حسن غريب، وقد أخرجه أحمد والطبراني مختصرا وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الإسلام عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، وساق بعض الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث، قال: فإذا كان الكلام في الملك أو الحاكم بغيبة، أي ليس في حضوره ولا يوجه الكلام إليه كفاحا، فإذا كان الكلام في الملك أو الحاكم بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به، إذا كان ذلك من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه. يريد الإصرار بالنصح ونحوه لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، هذا ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك. ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قلت لابن عباس: أنهى أميري عن معصية؟ قال: لا، تكون فتنة. قال: فإن أمرني بمعصية؟ قال: فحينئذ. والمعنى أن نهي الأمير عن معصية إذا كان يؤدي إلى فتنة ككون النهي علنا ونحو ذلك فلا يجوز. وأما إذا أمرك بمعصية كأن يأمرك أن تشرب الخمر ونحو ذلك فلا تطعه حينئذ. ومما يدل على إخفاء النصيحة للسلطان والمنع من إعلان الإنكار عليه ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الحشرج بن نباتة العبسي الكوفي قال: حدثنا سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، وهم أتباع نافع بن الأزرق الخارجي. قال: قلت: قتلته الأزارقة؟ قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. قال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، وقد حسنه الألباني في تخريج السنة وهو كما قال. ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه من دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وهذا سياق مسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله رضي الله عنه. وفي الزهد لهناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: آمر أميري بالمعروف. قال: إن خفت أن يقتلك فلا تؤني بالإمام، فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. مخالفة ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان سبب من أسباب تسلط الأعداء على الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق الناس فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لهذه الأمة المرحومة أن تفرق المصلين في الصفوف وعدم استواء صفوفهم في الصلاة يؤدي إلى اختلاف قلوبهم، فكان يسمعهم في كل صلاة مفروضة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا استنصل أحد المصلين فتقدم قليلا أو تأخر بعضهم قليلا اختلفت القلوب، وهذا دليل على أن التفرق في الأبدان يؤدي إلى التفرق في الجنان، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكذلك بيّن ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، أي تركوا نصيبا، والنسيان هاهنا الترك والحظ هاهنا القدر والنصيب، فنسوا حظا مما ذكروا به أي مما أوحاه الله تعالى إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام. فكان ماذا؟ وقد تركوا قدرا ولو يسيرا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذا ترك المسلمون بعض السنن، إذا تركوا بعضا مما ذكروا به مما أداه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دبت في قلوبهم عقارب العداوة والبغضاء، والله تعالى المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله جل وعلا. فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية أو توكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له: إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمكه لا أعلمه. وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أخرجاه في الصحيحين: ولم يكن الخضر من قوم موسى، وهو بعث إلى قومه خاصة. وأما محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال، فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلح أمر المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الله تعالى له الدين وأنزل عليه بيان ذلك في أعظم محفل شهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة، بعرفة من حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام دين كامل شامل لا يزاد إليه ولا ينقص منه، ومن اعتقد غير ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وعليه فهذا الدين الكامل الشامل التام هو دين الرحمة بخلق الله في أرض الله، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن الله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء، فأقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته. ففي هذه العجماوات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال الإحسان عند ذبحها كما أحل الله رب العالمين ذلك، فكيف بالبشر؟ فكيف بالمسلمين الذين يكفارون زرافات ووحدانا ويبتدع أحدهم البدعة يعتقدها ثم يكفر من لم يتبعه في بدعته؟ وهذا من أعظم الظلم، لأنه ظلم نفسه وظلم المسلمين، بل حاول ظلم الإسلام نفسه، لأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه ثم راح بعد ذلك يريد أن يحمل الناس على بدعته، فإن تبعوه وإلا كفره كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا من أعظم الأسباب التي أدت إلى تفرق الأمة وتشرذمها، فإن أول بدعة وقعت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، وأول فرقة ظهرت في هذه الأمة هي فرقة الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يدعون أهل الكفران ويقتلون أهل الإيمان، وأنهم كلاب النار، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى غير ذلك مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون وتعلموا دينكم، تعلموا الدين إجمالاً فيما يتعلق بالاعتقاد لمن كان غير مقبل على علم شرعي يتقنه ويحاوله، فيلزمه مجمل الاعتقاد، ثم بعد ذلك إذا طرأت شبهة فعليه أن يبحث عمن يزيلها عنه، إلى غير ذلك مما هو معروف في هذه البابة. تعلموا دين الله لتعلموا ما آتاكم الله تعالى من النعمة وخصكم به من المنحة، فإن دين الإسلام العظيم يوفق الله تبارك وتعالى إليه من أحب، ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب، وأما الدنيا فإنه يؤتيها من أحب ومن أبغض. فنسأل الله أن يكمل لنا إيماننا وأن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وهو دين الذي رضيه الله تعالى لخلقه في أرضه، وأرسل به رسله، وأنزل به كتبه، ودعا إليه المرسلون بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده. وهذا الدين الكامل الشامل التام العظيم الذي ختمت رسالاته إلى أهل الأرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الدين محارب منذ صدع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه ودعا إليه. فدين الإسلام العظيم محارب من كل قوى الشيطان في الأرض، وعلى المسلم الذي هداه الله تبارك وتعالى إلى هذا الدين العظيم أن يتعلم منه ما يستطيع به أن يرد الشبهات. وهذه الشبهات التي يثيرها من يثيرها حول هذا الدين العظيم وحول نبيه الكريم وحول كتابه الذي أتم الله به رسالاته إلى أهل الأرض، هذا الدين العظيم محارب بتلك الشبهات التي يثيرها من يثيرها من أول يوم. فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، وطعنوا في الوحي، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا إنما يعلمه بشر، ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، وأن ما يأتي به إنما هو هذيان محض ليس فيه من العقل شيء، إلى غير ذلك مما رموا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطعنوا في الدين وأحكامه حتى إن بعضهم صد عن السبيل بكبره، لأنه يكره أن تكون أسته أعلى من رأسه، يعني في حالة السجود، فلم يدخل في دين الإسلام العظيم لهذا الغرض، كبرا على الله تبارك وتعالى. طعنوا في الدين وطعنوا في النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وطعنوا في الكتاب المبين، بل إنهم وصموا هذا الدين بزعمهم بأنه دين وحشية وقتل. فلننظر في إعلام الأنام، قال نقلا: أيها الغربيون المدعون للحضارة، نقول لكم إن لديكم الدساتير والقوانين التي تدمر الأخلاق وتبيح ألوان المحرمات، ومنها الزنا والشذوذ الجنسي، ومنها الربا الذي يدمر اقتصاد الأمم، ومنها إباحة أكل الميت ولحوم الخنازير التي تورث الدياثة، فلا يغار الرجل على زوجته وأخته وبنته فلها أن تزني وتخادن من شاء، وهذه من وسائل الدمار التي حرمتها كل الرسالات. أما القنابل وسائر أسلحة الدمار وسائلها من طائرات حربية ودبابات وصواريخ عابرات للقارات، فأنتم مهندسوها وصنعها بعقولكم الشيطانية التي لا تفكر إلا في البغي والعدوان والظلم والبطش والطغيان والاستعلاء على أصناف البشر واستعبادهم وسفك دمائهم وابتزاز ثرواتهم، ولا تفكر إلا في إبادة من ناوأكم ووقف في وجه مطامعكم وبغيكم وعدوانكم، وكل ذلك مغلف باسم الحضارة وحقوق الإنسان والحرية والعدالة، وكل عقلاء البشر يعرفون هذا عنكم ويعرفون تاريخكم الأسود الذي هو زاخر بأعمالكم الوحشية والإرهابية، ذلكم التاريخ الذي سجله عليكم العدو والصديق، ومن لا يعرف ذلك فليقرأ تاريخ استعماركم للأمم، وليدرس على الأقل تاريخ حربيكم العالميتين، وليدرس بعض نتائجهما، منها أنه قد بلغ عدد القتلى في الحرب العالمية الأولى في أوروبا أكثر من 10 ملايين، كانوا زهرة شباب دولهم، وأكثر من ضعفهم كان قد سقط جريحا وكتب عليه أن يعيش مقعدا أو عاجزا حتى آخر حياته. كما ترى ذلك في كتاب التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية. وبلغ عدد القتلى في الحرب العالمية الثانية 17 مليونا من الجنود و18 مليونا من المدنيين، وقد قتلوا خلال 5 أعوام ونصف. والخبراء يقولون إن النفقات العسكرية وحدها قد بلغت 1100 مليار من الدولارات، وأما الخسائر التي سببتها الحرب فقد بلغت 2100 مليار من الدولارات، وهذا بحساب تلك السنوات قدر كبير جدا قد لا يستطيع المرء أن يتصور. وأما الخسائر التي سببتها الحرب فقد بلغت 2100 مليار من الدولارات، يضاف إلى ذلك المدن المخربة والأراضي المحروقة والحقول المغمورة بالمياه والمصانع والمناجم التي توقف العمل فيها، ثم قطعان الماشية التي تمزقت وتبددت في الحرب العالمية الثانية. وقال مؤلفه: وقد يكون من المناسب أن نتحدث قليلا عن القنبلة الذرية الأولى، يعني قنبلة هيروشيما. قال: فنردد ما ورد على لسان أحد اليابانيين، قال: وفجأة ظهر في السماء ضياء وردي باهت اللون شديد جدا، يرافقه اهتزاز غير طبيعي، ثم لحقت به مباشرة موجة من الحرارة الخانقة ورياح عاصفة كانت تجتاح كل ما تجده أمامها، وفي ثوان قليلة احترق الآلاف من الناس الذين كانوا يسيرون في الشوارع أو يجلسون في الشوارع العامة القائمة في وسط المدينة. كثيرون قتلوا بالحرارة الهائلة التي انتشرت في كل مكان، وآخرون كانوا يبقون فوق الأرض صارخين من الألم، وقد انتشرت في أجسادهم حروق مميتة. كل ما كان قائما فوق منطقة الانفجار، جدران، منازل، مصانع وأبنية أخرى، قد أبيد إبادة تامة، واندفع فتات هذه الأشياء نحو الفضاء في دوامة رهيبة، والحافلات الكهربائية انتزعت من خطوطها الحديدية وانقذفت كما لو أنها فقدت وزنها وتماسكها. القطارات هي أيضا ارتفعت بدورها وكأنها مجموعة من لعب الأطفال، والخيول والكلاب والماشية أصابها ما أصاب البشر. كل ما كان من الأحياء قد فقد حياته في وضع مؤلم يعز على الوصف، واختفت الأجدار في اللهيب، وفقدت شتلات الأرز خضرتها، واحترق العشب الأخضر كما يحترق القش اليابس. أما ما وراء منطقة الموت فقد انهارت المنازل وأصبحت أكواما من الألواح الخشبية والقرميد والأعمدة الحجرية. لقد انهار كل شيء كما تنهار بيوت الكرتون في دائرة قطرها 10 كيلومترات. أما الذين كتبت لهم النجاة من الموت فقد وجدوا أنفسهم محاطين بستار من اللهب. أما الأفراد القليلون الذين استطاعوا اللجوء إلى مخبأ من المخابئ فقد ماتوا بعد 20 أو 30 يوما من الألم بتأثير الإشعاعات. وفي المساء بدأت النيران تنخفض ثم ماتت، إذ لم يعد هناك شيء تأكله هذه النيران، لقد انتقلت هيروشيما إلى العدم. فهذه بعض معالم حضارتكم التي تتغنون وتتباهون بها وتتطاولون بها على الإسلام ونبي الإسلام وكتاب الإسلام، وما تزالون في الازدياد من كل ألوان الظلم والفساد والإفساد، وما تزالون في ازدياد من اختراع وسائل الدمار والهلاك والإهلاك والبوار. وتلك والله هي نهاية الوحشية والحيوانية. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فاجعلوا قنابلكم، ومنها قنبلة هيروشيما وأخواتها، تيجانا لكم ولزعمائكم، واجعلوا سائر أسلحة الدمار الشامل أنيابا ومخالب لكم، تفترسون بها الوحوش والبشر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا بعض ما صنعوه. متى صنع المسلمون مثل ذلك أو قريبا من ذلك؟ حاشا. ينبغي عليك أن تبحث عن عدد الذين قتلوا من الكفار في جميع غزوات النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ابحث عن هذا وفتش عنه. فينبغي عليك أن تعلم أن هذا الدين المتين يحتاج رجالا يحملونه. يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. ولكن نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، وأن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.